يا عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطمع.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية العراقي يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. تظاهرات في تونس بدعوة من حركة النهضة تحت عنوان مسيرات الثبات والدفاع وسط تصعيد الأزمة السياسية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة الإيرانية طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد وهي الثانية من نوعها خلال شهر. وسيلتقي فؤاد حسين في طهران أيضا بكبار المسؤولين الإيرانيين، وستتركز مباحثات وزير خارجية العراق حول العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وخلال زيارته إلى طهران في شباط فبراير، التقى حسين بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني فضلا عن مسؤولين آخرين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أبلغه أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية. وتأتي تصريحات بايدن بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أكد التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي. وفي السياق أفادت وكالة بلومبرغ أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 70 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي. تشهد العاصمة التونسية تظاهرات دعت إليها حركة النهضة الإسلامية تحت عنوان الثبات والدفاع عن مؤسسات الدولة وسط انسداد سياسي تعيشه البلاد. وأكد رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان عزم الحركة النزول للشارع، لافتا إلى أن حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين. وتأتي التظاهر في وقت تشهد البلاد تصعيدا جديدا للأزمة السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. من جهة أخرى، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي أن الرئيس قيس سعيد يريد رحيل حكومة المشيشي بالكامل وليس فقط الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد. حررت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد ومدينة مأرب من الجهة الغربية شرق البلاد. وأكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسر آخرين بينهم قيادات بارزة. من جهة ثانية، أشار رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إلى تصريحات المسؤولين الأمريكان بشأن تغيير سياسات واشنطن تجاه السعودية ودعواتها لوقف العدوان، مؤكدا بأن الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام دون تحقيق أي تقدم. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان الخميس، وأكدت أن التحقيقات جارية وأن السفينة في أمان والطاقم بخير، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الانفجار، ناصحة السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر. وقالت شركة درياد جلوبال للأمن البحري أن السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط.
بداية حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول بأن ما تم تسريبه من انفجار هو حقيقة واقعة، ثم أن حجم الانفجار بذاته لم يحدد فيما لو كان قد حصل، وطبيعة هذا الانفجار لم تؤكد، ولكن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن نقاربها في مسألة هذا الانفجار. الاحتمال الأول هو أن يكون الانفجار قد حصل فعلا، ويكون ذلك نتيجة عارض أو حدث عارض على السفينة بذاتها. والاحتمال الثاني أن يكون الانفجار حصل بنتيجة عمل يد ثالثة بتدخل يد خارجية. والمسألة الثالثة أن لا يكون الانفجار قد حصل مطلقا، إنما هناك رسم لبيئة معينة من أجل استدراج تدخل أو تطور نوعي في الملاحة في خليج عمان. فبالتالي هذه السيناريوهات الثلاثة تقودنا إلى البحث عن الأهداف في كل منها، وبالتالي نحن نستطيع أن نقسم هذه الأهداف إلى قسمين. قسم أن يكون الانفجار قد حصل وبيد خارجية تستهدف هذه السفينة الإسرائيلية بذاتها، وهذا يعني أن هناك نوع من أنواع الرصد المنظم لحركة الملاحة البحرية ما بين ميناء سعودي والخارج تستغله إسرائيل. هذه نقطة. والنقطة الثانية المعاكسة لهذا الأمر، أن يكون هذا الانفجار نوع من التصنيع الإسرائيلي من أجل فرض بيئة جديدة حتى تستغل إسرائيل فيها بيئة التطبيع الذي قامت بها مع الإمارات والبحرين والسعودية تحت الطاولة، ولنشر قوة أو إحداث شيء يكون لها سيطرة أمنية في الموضوع. وبالتالي على هذا الأساس نحن ننتظر الأيام المقبلة ليكشف حقيقة عن فعل هذا الانفجار وحجمه، وعند ذلك يمكن أن نحسم الموقف في أي احتمال أو أي سيناريو يكون، وأي اتجاه أو أي هدف يرمى إليه من خلال هذا الحادث.
دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الكيان الإسرائيلي إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وأعربت دول إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا عن قلقها إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي ينفذها الاحتلال، والتي طالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن. كما عبرت تلك الدول عن قلقها أيضا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم حوالي 70 شخصا منهم 41 طفلا. أعلنت وزارة النفط السورية تعرض أحد خطوط الغاز في ريف دير الزور لاعتداء دون أن تحدد طبيعة الاعتداء. وقالت الوزارة أن خط غاز الجبس الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور. وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى. إلى ذلك استشهد 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بانفجار لغم من مخلفات العصابة الإرهابية استهدف سيارة بأحدى مناطق الريف الشرقي في محافظة حماه السورية، فيما قتل 4 مدنيين في درعا على يد مسلحون مجهولون نتيجة الانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة وغياب السلطة. قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكي أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في يناير كانون الثاني الماضي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية العراقي يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. تظاهرات في تونس بدعوة من حركة النهضة تحت عنوان مسيرات الثبات والدفاع وسط تصعيد الأزمة السياسية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماماً. في الساعة 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين وعلى مدى 30 دقيقة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج احجاية ويا أهلنا. في تمام الساعة 9 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، في 10 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة، ألوان ثقافية في الساعة 10:25. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء يرحل إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا هنيئا، هنيئا لمن يزرع الخير بين الناس، فنقاء القلب فطرة يميز الله سبحانه وتعالى بها من أحب. صباح الخير. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، وبالتحديد من برنامجكم دنيا الشباب. أهلا بكم أحبتنا، سنكون معاكم إن شاء الله مع دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي. أعزائنا الأفاضل، الحكومات لا تتمكن لوحدها من إيصال الخدمات إلى المواطنين إن لم يكن هناك دعم وتعاون من قبل مختلف الشرائح المجتمعية. هذا الدعم يتجسد في توفير الظروف والمشاركة الفعالة في إنجاز تلك الخدمات. من أهم تلك الشرائح والتي تحظى بالقدرة والطاقة والدافعية اللازمة هي شريحة الشباب، خاصة الشباب الجامعي، وشريحة تحتاج إلى اكتساب الخبرة والتجربة العملية وتعد نفسها علميا من أجل أن تدخل الحياة العملية ومعتركها وهي مزودة بمهارات اجتماعية وتخصصية. هنا أيها الإخوة والأخوات يبرز دور الشباب، لا سيما الشباب الجامعي، في إكمال الدور الذي تقوم به الحكومات والمؤسسات من جانب، ومن جانب آخر ليخوض في تجربة القيام بالأعمال والمهام ويتزود بالتالي بمجموعة من التجارب التي ستنفعه بعد مرحلة التخرج ودخول الحياة العملية. لكن السؤال المطروح في هذا الإطار، ما مدى الاهتمام الذي يحظى به القيام بالأعمال التطوعية في الجامعات، سواء من قبل الطلاب أو من قبل الجامعة نفسها؟ وأيضا ما هي الآثار الإيجابية للشاب والمجتمع، وما هي المعوقات في هذا الطريق؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في لقاء هذا اليوم من دنيا الشباب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من العراق. دكتور، بصورة عامة، ما المقصود من الأعمال والنشاطات التطوعية التي بإمكان الشباب الجامعي القيام بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم ولإذاعتكم الموقرة هذا اليوم المبارك. الأعمال التطوعية هي نشاطات، هذه النشاطات قد تكون نشاطات يعني منظمة من قبل الجامعات أو المدارس أو المؤسسات التربوية، أو نشاطات تكون يعني مدعومة من قبل منظمات مجتمع مدني، وأحيانا تكون هذه النشاطات تكون خلال تجمعات شبابية يقومون بها شباب، يعني فترة تتولد عند مجموعة من الشباب يحاولون أنه يقدمون شيء مفيد لفئة أو لشريحة أو لمؤسسة بالمجتمع. هذه النشاطات يعني مهمة جدا، يعني هي بها أهداف ورسائل كبيرة وبالحقيقة عظيمة هذه الرسائل، وهي مفيدة للمجتمع ومفيدة للشاب. يعني إذا رجعنا للشاب نفسه، يعني هذه الأعمال التطوعية شنو اللي راح يستفاد منها الشاب اللي يقوم بالعمل التطوعي؟ أول شيء يعني مدى الأثر النفسي الكبير اللي راح ترجع على الشاب عندما يقدم شيء للمجتمع، لأنه احنا نعرف الشعور باللذة والشعور بالسعادة يكون أكبر عند العطاء أكبر مما يكون عند الأخذ. فكل ما يقدم الإنسان سواء كان شاب أو غير شاب شيء معين لشخص أو لمجموعة أشخاص أو لشريحة من المجتمع، أكيد هذه لها مردودات نفسية كبيرة عليه، فضلاً عن المردودات اللي بيها بناء شخصية هذا الشاب. يعني الشاب يعني يشارك في عمل تطوعي راح يتعلم كثير من القيم ومن الممارسات الإنسانية من خلال تفاعله مع زملاء الآخرين، راح يتعلم قيم المساعدة، قيم التعاون، أيضا يعني يطور نفسه من خلال التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وأيضا راح يعني يكون هناك تنمية وتطوير لشخصيته. هذا إذا ما أخذناه على الجانب أو المردود لهؤلاء الأشخاص اللي يقومون بالأعمال التطوعية. المجتمع يعني أكيد راح يستفيد منها، يعني بما أنه أعمال تطوعية، يعني مثلا الآن إحنا عندنا أنا لاحظت بالحقيقة أني يعني دائما أتابع الشباب ومهتم بشؤونهم، فقاموا بحملات يعني متميزة. من ضمن هذه الحملات حملات لتجيير بعض المناطق وحملات لإزالة النفايات في بعض المناطق، وأيضا هنالك حملات مثلا قادوها مثلا حملة اسمها حملة اقرأ، هذه ينظموا تجمعات شبابية على دجلة في مناطق أبو نعاس وفي مناطق أخرى وفي محافظات، وشجعوا على القراءة وعلى المطالعة. وبنفس على نفس الموضوع هنالك أيضا شبه مجموعات من الشباب يعني يسوي نشاط من خلال أنه أقرأ ربع ساعة وأحصل على كتاب مجانا. هذه يشجعون على القراءة ويشجعون على المطالعة لتوعية الشباب ولتثقيفهم. هناك نشاطات لمساعدة الحقيقة في فترة كورونا خصوصا في بدايتها، هناك نشاطات لتوزيع المساعدات على كثير من العوائل، يعني أحيانا توفير قناني الأكسجين وغيرها، يعني كثير من النشاطات يعني اللي قاموا بها الشباب سواء كانوا شباب جامعيين أو يعني مو بالضرورة يكونون منتمين للجامعات. في الوقت الحاضر يعني برأيي أنا وكأستاذ جامعي ما شفت دور كبير للجامعات كجامعات في دعم هذه النشاطات. يجب يعني أنتم يعني مشكورين جدا على الموضوع، يجب أن تفعل الجامعات هذه الأنشطة وأن يكون لها مبادرات. يعني أحيانا بعض الشباب يحتاج فقط إلى قدحة بسيطة حتى يعني يقدم الطاقة الكبيرة اللي يمتلكها. فنحتاج يعني إلى تضافر جهود الجامعات والمؤسسات التربوية، وحتى ممكن أنه لأن كثير من الشباب مهيئين والآن خصوصا في هذه الظروف يستطيعون يقدمون كثير من الأشياء اللي ممكن تفيد المجتمع.
شكرا جزيلا دكتور.
عفوا سيما، الله يبارك.
نشكر ضيفنا العزيز ونعود إلى قضية دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي، لكن أنا أضيف هذا الموضوع أيضا، وأكيد أنتم أعرف مني في هذا الصدد بأنه الشباب دائما لهم الدور الأوفر والأكثر في مجتمعاتنا. فحينما نتحدث عن قضية العمل التطوعي فهذا لا نعني فقط الشباب الجامعي، فئة الشباب، شريحة الشباب ككل نقصدهم. ونحن في هذا الأسبوع في الرابع من مارس آذار، يعرف الرابع من مارس آذار في إيران بيوم الإحسان والأعمال الخيرية فنرى بأن شبابنا هنا لديهم باع طويل في قضية الإحسان والأعمال التطوعية. إذن اليوم إن شاء الله ويوم الاثنين إذا أردنا أن نتحدث فهو المقصود ليس فقط شريحة الشباب الجامعي، مقصود شريحة الشباب ككل، ولكن لنرى بأنه أصل العمل التطوعي هو عمل محبذ جدا، عمل حميد جدا، عمل تمجده تقدره تثمنه كل المجتمعات، لكن كيف علينا أن نشرع بهذه الأعمال التطوعية والخيرية؟ هل هناك أطر؟ هل هناك قوانين يجب أن نلتزم بها؟ وما هي المؤسسات التي من الممكن أن تتبنى هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل التطوعي الشبابي هو أساس في بناء شخصية الإنسان، وإذا أردنا أن نرجع إلى شخصيات العظماء من أمتنا والقادة والشهداء.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. الشباب الجامعي يعتبر الشريحة الأكثر نشاطاً على الصعيدين الاجتماعي والفكري، وجميل ما تقوم به هذه الشريحة.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا الأفاضل. الأخت فاطمة من العراق تشاركنا بهذه المشاركة، تقول بأن أشوف الشباب الإيراني المسلم شباب واعي مثقف عملي ناجحين يعملون بإخلاص ووفاء. الشاب الإيراني يختلف عن شباب دول العالم والمنطقة، شباب مسلم أصيل وواعي. شكرا جزيلا لك يا فاطمة من العراق على هذه الرؤية. نحن حسب معايشتنا في يعني كل شخص يعطي برأيه وحسب البيئة والمجتمع الذي هو يعيش فيها. نحن عايشنا الشباب الإيراني خلال هذه السنين الطوال في حتى يعني بعد الثورة الإسلامية في إيران، ورأينا هناك الكثير من المواقف بالنسبة للشباب، وهناك الكثير من الهبات الجماعية نسميها بهذا الاسم. أي حدث يحدث في البلاد نرى بأنه أول من يهب لمساعدة المحتاجين المعوزين في الحالات الحرجة التي تحدث، من إن كانت زلازل، إن كانت سيول، إن كانت أي موضوع آخر، وحتى في جبهات القتال نرى بأنه الكثير هنا. إذا تمرون إلى مقبرة بهشت الزهراء كما تعرف سلام الله عليها، ترون بأنه في مقبرة الشهداء هناك القسم الأعظم منها هم من شريحة الشباب. فطبعا أكيد بالنسبة للشعب العراقي أيضا والشعوب الأخرى أكيد لديهم تجارب في هذا الموضوع أو معلومة حول قضية العمل التطوعي. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، ننتقل إلى مهارات للنجاح بإذن تعالى.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد أيها الشباب. فيما يلي نستعرض لكم بعضا من الآليات والسبل التي تمت تجربتها في أحدى الجامعات بخصوص تفعيل الأعمال التطوعية فيما بين الشباب الجامعيين، وقد جاءت بنتائج إيجابية نشير إليها بعد لحظات. أما الآليات فهي عبارة عن إقامة مهرجانات وعروض ومعارض ذات صلة بالتطوع، استخدام محطات الإذاعة والتلفزيون داخل الحرم الجامعي للتعريف بالبرنامج، إقامة مكاتب مصغرة لتسجيل الراغبين من الطلاب في مجالات التطوع، إقامة مكاتب مصغرة لتسجيل الراغبين من الطلاب في مجالات التطوع الاجتماعي، دعوة المنظمات غير الرسمية والمنظمات التطوعية لزيارة حرم الكلية والالتقاء بالطلاب. أجل أيها الشباب، إنها خطوات بسيطة إلا أنها أنتجت زيادة أعداد منخرطين في الأعمال التطوعية بين الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس في مجالات الأعمال التطوعية الاجتماعية المختلفة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نحييكم أعزائنا الكرام. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا.
لكم جميعا الأخ منار.
عليكم السلام.
عمل الخير من الشباب الجامعي يكون أولا بالأمور الآتية: أولا الاهتمام به في عمل الخير، كيف الشاب المقتدر يستطيع أن يقدم لزميله قسطا من المصاريف الجامعية، وأيضا أن يساعد زملائه في الدراسة، أن يساعد الطلاب الذي لا يستطيع فهم الدرس أن يقرأه إياه الدرس ويفهمه إياه، وأيضا إذا كان عنده سيارة يستطيع أن يأخذ معه الطلاب إلى ويوصلهم إلى الجامعة، وأن يشكل أيضا مؤسسة طلابية لعمل الخير وجمع المال لفقراء طلاب الجامعة.
شكرا لك الأخ صبحي. شكرا جزيلا يا أخ صبحي. كل ما تفضلت به صحيح يا أخ صبحي، لكن أنا أؤكد مرة أخرى بأنه قضية العمل التطوعي يجب أن لا ينطلي، يجب أن لا يعني يتركز في قضية الشباب الجامعي. هناك هذه برأيي هذه الأخلاق، هذه الصفات يجب أن تنغرس وتترسخ في الناس من طفولتهم إن شاء الله. والشباب كونهم لديهم الطاقة الكافية، لديهم الحيوية والانفعال الجيد، فهم يكونون قواد في قضية العمل التطوعي. طيب، ما الآن نستمع إلى صوت المستمع الكريم الأخ علي الموسوي. السلام عليكم سيد علي، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم. يعني الحقيقة العمل التطوعي هي ثقافة ويعني متجذرة المفروض في المجتمع، وحالة إنسانية يعني قبل يعني بعد أن تكون يعني دينية وثقافية.
نعم.
يعني احنا مثلا قبل ثلاثة أيام يعني لاحظنا في مدينة تكساس عند نزول الثلوج وهم غير مسلمين. وطبعا احنا نكره الشعب، أقول نكره أمريكا. فمع هذا شفنا العمل التطوعي وتوزيع المواد الإنسانية وغير ذلك. فإذا يعني احنا كيف بنا إذا احنا نكون مسلمين، فتكون عندنا يعني أكثر وأفضل، ويعني فيها يعني دافع إنساني ودافع ديني. ومن ناحية الجامعات يجب أن تكون مادة درس حال مادة الإنجليزي أو الكيمياء.
نعم.
لكي يتثقف عليها في التشويق والفهم والتدريس. عند ذلك ينزل الطالب الجامعي إلى المجتمع يعني متحمس ومتسلح بهذه الثقافة. نعم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أخت منار،
نعم.
يعني أنا عندي شوية عتب عليك إذا أنت كأخت
علي أني
اي والله. اذا تسمحي
لي. لا تفضل تفضل.
يعني حدثت مرتين ابعث برساله يعني مشاركه، فجنابك الكريم يعني تستقطعين من الرساله ويروح كل معناها. فاذا انتم تشوفون مثلا رساله يعني ما تتناسب مع رساله البرنامج، فممكن ان عدم قراءتها افضل من تستقطع وما يفهم معناها. ارجو هذا الشيء يعني.
مشكور الاخ علي الموسى. يعني صدقني الأخ علي الموسوي عتبك على عيني وراسي، لكن تفضلت بأنه ممكن أنا بعض مشاركاتكم، يعني أولا أنا يعني مشاركات تصل في نفس وقت بث البرنامج، يعني نحن قبل البرنامج أنا لم أقرأ أي مشاركة من المستمعين، داخل برنامج أقدم البرنامج تأتيني المشاركات، فبعض المشاركات التي تصلني ممكن هناك خطأ في الكتابة، خطأ إملائي، أو بعضها ممكن وقتنا لا يسمح لنا بأن نقرأها بالتفصيل، لكن مع كل هذا إن شاء الله إن شاء الله سأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار إن شاء الله، وحتما أقرأ ليس فقط مشاركتك يا أخي علي الموسوي، أي مشاركة توصل البرنامج على عيني وراسي، وإن شاء الله أحاول بأن بكل خلوص وبكل يعني بدون أي تحيز إن شاء الله نقرأ المشاركات كلها، وكلكم أعزاء وأحباء يا مستمعينا الأفاضل. أما بالنسبة لقضية الكلام اللي تحدثت به الأخ علي الموسوي بأن تكون هناك مادة دراسية، حقيقة هذا موضوع جد مهم ونقطة جميلة جدا، التفاتة حلوة من حضرتك بأن تكون هناك مادة دراسية. لماذا؟ لأنه قضية العمل التطوعي، العمل التطوعي يكون عمل جماعي بشكل جماعي، هناك طبعا بعض الأعمال تقام بشكل فرادة أو بانفراد تحصل، لكن أكثر الأعمال التطوعية تتم بحالة جماعية. هذا الشيء إن غرس من الصغر، إن غرس من البداية في الإنسان، تدفعه لقضية مساعدة الآخرين، لمساعدة الغير وليس أنا، وتأخذه وتجره شيئا فشيئا من قضية الأنانية والأنا. الإنسان في فطرته لديه بعض الأنانيات، لديه بعض المصالح التي يفكر فيها، لكن الدخول والولوج في قضية العمل التطوعي تخفف هذه الحالة عند الإنسان، وتدفعه لكي يفكر ليس فقط في نفسه، يفكر بالآخرين أيضا ويهب لمساعدتهم. طيب الأخ علي تفضل. الأخ علي
نعم أنا أشكرك، أشكرك جدا. يعني أنا أتحدث عن مشاركات قديمة سابقة.
لا أنا أيضا أشكرك جزيل الشكر الأخ علي، وصدقني ليس أنت الأخ يعني سيد علي، حتى كل مستمعينا إذا كان هناك لديهم التفاتة، إذا كانت لديهم ملاحظة، فبكل يعني على الرحب والسعة نحن نستقبل كل ملاحظاتكم، وأنا أشكرك. ممكن أنا يعني أكون مثلا يعني قرأت كما تفضلت، يعني اختصرت برسالتك، أو إذا تذكروني بهذا الموضوع أنا أكون ممنونة من عندكم. شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
يا أهلا أهلا. طيب نستمع إلى صوت من أصواتكم الجميلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل التطوعي الشبابي هو أساس في بناء شخصية الإنسان، وإذا أردنا أن نرجع إلى شخصيات العظماء من أمتنا والقادة والشهداء، الشهداء القادة، نرى أن في حياتهم في فترة الشباب نرى ثورة من العمل التطوعي، إن كان عملا جهاديا أو إن كان عملا اجتماعيا أو إن كان عملا تبليغيا. ننظر إلى حياة مثلا الإمام الخميني، أو إلى حياة السيد القائد، أو إلى حياة السيد حسن نصر الله، أو إلى حياة الشهداء حتى، نرى أنهم استفادوا بفترة الشباب بشكل كبير جدا في هذه الأعمال التي من خلالها استطاعوا أن يبلوروا شخصيتهم ويتمكنوا من معرفة المسار الذي سيتركون به. أنصح كل الشباب بأن يستفيدوا من هذه المرحلة في هكذا أنواع من الأنشطة والأعمال. محمد علي تبحيني من لبنان.
نشكر الأخ محمد علي الترحيني على هذه الملاحظة. يعرف التطوع بأنه الجهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي دون توقع جزاء مالي. نقصد هنا الجهد الذي يبذله الطالب الجامعي والشباب بشكل عام في أي من المجالات الاجتماعية أو الخيرية دون توقع لمردود مالي مقابل عمله. التطوع من الطاعة، والتطوع يعني تحمله طوعا واستطاعته حتى يستطيع. في القرآن: فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع هو ما تبرع به الإنسان من ذات نفسه مما لا يلزمه وغير مفروض عليه. التطوع أيضا في اللغة العربية يعني الزيادة في العمل، التبرع بالشيء. هذه كانت معاني التطوع والتي نراها الآن بكثير، خصوصا في هذا العام الذي مضى علينا، وهو عام كان جائحة الكورونا، فيروس الكورونا، ورأينا هناك الكثير من المتطوعين من الخيرين أقبلوا وأقدموا على قضايا العمل التطوعي، ونشكر جهود الكل، وإن شاء الله لا يضيع أجركم عند الله سبحانه وتعالى. طيب أحبتي الأفاضل، نستمع إلى صوت آخر من أصواتكم الجميلة ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. الشباب الجامعي يعتبر الشريحة الأكثر نشاطاً على الصعيدين الاجتماعي والفكري، وجميل ما تقوم به هذه الشريحة من أعمال تطوعية وخدمية، وذلك لإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم. مثلاً نلاحظ البعض يسخر موهبته في الرسم والخط لتزيين الجدران وتجميل وطلاء الأجزاء المتهالكة، والبعض يقوم بحملات تشجير وزراعة الورود في الطرقات، وقسم يقوم بالتبرع والمساهمة. والكثير من هذه الحملات التطوعية التي سمعت عنها إنها يعني تشرح النفس وتسر القلب وتعطي الحافز للآخرين أن يحذو حذو هذه الشريحة ويبادروا بهكذا مبادرات خيرية، وينمي لدى الجميع ملكة العطاء والبذل. ونشكر هؤلاء الشباب لأن الدال على الخير كفاعلة. تحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
طيب نشكر العزيزة زينب من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. الشباب له أهمية خاصة في المجتمع، لأنهم كما قلت قبل قليل هم في مرحلة العطاء، ويمتلكون القدرة الذهنية البدنية العالية، يمتلكون الحيوية، والكثير من الدول سعت إلى غرس ثقافة التطوع وتشجيعها بينهم. تنبع أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي من تعزيز انتماء الشباب لأوطانهم، ومن تنمية مهارات وقدرات الشباب الفكرية، الفنية، العلمية، العملية، ومن إتاحة الفرص الواسعة أمامهم للتعبير عن آرائهم في القضايا التي تهم مجتمعاتهم. أنا أضيف نقطة أخرى إلى هذا الموضوع: شبابنا اليوم لا يفكرون فقط بأوطانهم، الحمد لله والشكر، بسبب إشاعة المحاضرات، الجلسات، التحدث أكثر وأكثر عن قضية الإسلام وعن قضية سيرة أئمتنا وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا الموضوع أصبح شائعا جدا بين دول العالم. الآن ترون بأنه إذا حدثت مشكلة في أي بلد، هناك بلدان أخرى أيضا تهب لمساعدة هذا البلد. إذن الآن البشر لا يفكر فقط ببيئته، مجتمعه، أو حتى فقط بوطنه فقط، يذهب إلى أبعد من هذا، يذهب إلى أبعد الحدود، يذهب إلى الصوب الآخر من حدود وطنه، ويهب لمساعدة إن كان هناك مشكلة في بلد ما أو في منطقة ما. فنرى شباب بلدان أخرى أيضا يهبون لمساعدتهم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا
أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحيي بالدكتور عباس كنعان الأستاذ الجامعي والناشط بالأعمال التطوعية من جامعة أو في جامعة لبنان. نحييك دكتور عباس.
سلامكم الله.
يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عباس، لماذا يجب علينا أن نغرس في روح العمل التطوعي في الشباب؟
نعم. مما لا شك فيه أن مرحلة الشباب من الشرائح أو المراحل العمرية التي يعول عليها في بناء المجتمعات على المستوى الاجتماعي العام، فضلا عن ما يمكن أن يتبلور على مستوى نفس الأشخاص أو نفس الشباب، القدرات العقلية والقدرات المعرفية، فضلا عن القدرات الاجتماعية والعملية. ومما لا شك فيه أن العامل التطوعي في أي مجتمع من المجتمعات هو عامل ضروري جدا على مستوى استثمار طاقات الشباب بكل ما تحتوي هذه الطاقات من تعدد في الساحات العملية والساحات الجامعية خاصة. لذلك مسألة التطوع على مستوى الشباب يحتاج إلى بلورة على مختلف المستويات ضمن المؤسسات الاجتماعية الكبرى، ضمن المؤسسات الرسمية، ضمن المؤسسات المجتمع الأهلي، لكي ندفع باتجاه التطوع في المجتمع بشكل عام وعلى المستوى الشبابي بشكل خاص. هذا على مستوى الشباب العام. فكيف إذا وجهنا الخطاب داخل الجامعات؟
طيب أنا داخل أي تفضل. تفضل دكتور عباس. أنا أردت أن أقول لو سمحت، أنا أردت أن أقول بأنه يعني أضيف لكلماتك ولكلامك بالنسبة لقضية غرس روحة العمل التطوعي في الشباب. قبل قليلا أنا أكدت على هذا الموضوع من الناحية النفسية. إذا نريد أن ننظر إلى هذا الموضوع من ناحية علم النفس، فغرس هذه الخصلة في الإنسان تنمي فيه وتقوي فيه روح التضحية، روح الفداء، روح رأي الآخر، بأنه كلنا نعرف أن الإنسان هو بذاته شخص أناني، يحب الأنانية، يحب الأنا. لكن إذا غرسنا هذا الشيء في روح هذا الشاب أو الطفل أو أيا كان، فأكيد نحن ندفعه إلى قضية روح التضحية وهكذا أمور، حتى فيها قضية مجاهدة النفس، لأن كل إنسان يحب لنفسه بأن تكون كل الأشياء إلى ملك إلى، لكن في قضية العمل التطوعي تكون لديه مجاهدة لنفسه أيضا.
يعني مما لا شك فيه بمسألة التطوع، عندما يقوم الفرد بأي عمل لخدمة الآخرين ومساعدة الآخرين وتقديم الإعانة لهم وتقديم ما يمكن أن يقدمه للآخر دون أي مقابل، هذا يعبر عن حسن، يعني حسن بادرة منه باتجاه الآخر، الإحساس بالآخر دون أي مقابل، الإحساس بقيمة الآخر ووجوب المساعدة الذي ينطلق منه المتطوع، ينطلق بأنه عليه أن يقوم بمساعدة الآخرين سواء كان هناك فوائد مترتبة عليه على المستوى الشخصي أم لا. هو يتطوع من دون أي مقابل، من دون أي شيء، وهذا ما يحتاج إلى دعم وإلى توجيه من قبل المؤسسات لكي نعزز روح التطوع عند كافة الفئات الاجتماعية، فضلا عن الشباب لما له دور على مستوى البناء الاستراتيجي للشباب وما يمكن أن يشكل تطوع على المستوى بناء المجتمع بكل مكوناته. فضلا عن ذلك ما نواجه اليوم من قيمة المنفعة التي أصبحت رائجة على مستوى الثقافة الغربية الحاكمة في كثير من الوسائل الإعلامية والثقافات القادمة والمستغربة التي يمكن أن تتأتى إلينا بالمجتمعات الإسلامية والتي تحمل روح المنفعة وروح المصلحة الفردية والذاتية. نأتي إلى عالم الشباب لكي ندفعهم إلى التطوع مما يكسر أو يكسر هذه الغزو الثقافي المتأثي من الغرب وما شابه ذلك.
نعم.
ولكي نعزز روح العطاء والفداء والتضحية والإيثار ومساعدة وحب الآخرين لدى هذه الفئة الهامة في بناء المجتمع وتطوره وتقدمه.
نعم دكتور عباس، كان بدنا نتحدث أكثر عن قضية إيجابيات الورود والدخول في العمل التطوعي وكيف يؤثر من الناحية النفسية والاجتماعية على الشخص، لكن وقتنا انتهى. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور عباس كنعان.
شكرا لكم.
أستاذ جامعي وناشط بالعمال التطوعية في جامعة لبنان، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أحب شكرا
شكرا إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. أحبتنا الأفاضل، سهل الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح وجعل أيامكم خيرا وسماح إن شاء الله. شكرا لكم أحبتنا، انتظرونا أعزائنا في يوم الاثنين مع دور الشباب في العمل التطوعي. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج، وفيها يتأفف بالناس وينصح لهم بطريق السداد: أفل لكم، لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا وبالذل من العز خلفا؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة ومن الذهول في سكرة، يرتج عليكم حواري فتعمهون وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون، ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر عز يفتقر إليكم، ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتها فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر، لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أنتم تكادون ولا تكيدون وتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون، لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون، غلب والله المتخاذلون، وأيم الله إني لأظن بكم أن لو حمس الوغى واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس. والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره. أنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه فراش الهام وتطيح السواعد والأقدام، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم. الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. أشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جد ولن يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال. تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع أمجاد